الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. آية الله الشيخ عيسى قاسم يهاجم أمريكا بشدة لنشرها ثقافة الفحشاء في البحرين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني تصدى لأمريكا وحلفائها بصبره وثباته ومقاومته وأجهض مخططاتهم. وقال الرئيس روحاني إن ألد أعداء إيران في أمريكا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا، وكان بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، لكن شعبنا وقف صامدا أمامهم. واعتبر أن الصبر وثبات الشعب والعمل الدؤوب للجهاز الدبلوماسي هو الذي جاء بأمريكا لطاولة المفاوضات بعد ترامب، مؤكدا أنه رغم الحرب الاقتصادية فقد شهدت البلاد نموا اقتصاديا خلال العام الماضي. قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث قدم عراقجي إيضاحات تفصيلية حول مفاوضات فيينا. وأعرب عراقجي عن أمله بإحراز تقدم في المفاوضات القادمة دون إصدار حكم مسبق عما إذا ستكون الجولة الأخيرة أم لا، معتبرا أن الخلافات في وجهات النظر حول بعض الأمور ليست جديدة وترتكز على المواضيع ذات الصلة بأسلوب عودة الجانبين إلى الاتفاق. قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على دعوات لوقف الإجراءات التعويضية النووية: لا تتوقع أن تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بينما تخضع لإجراءات حظر أحادية ظالمة. واستعرض كاظم غريب آبادي موقف إيران من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي. وقال غريب آبادي بما أن رفع الحظر وأثره في الاتفاق النووي هو الأساس لرضا إيران الكامل عن هذه الاتفاقية، فإن انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وغير مجدي. لنستمع إلى مقاله الأكاديمي والباحث السياسي وسام إسماعيل في هذا الخصوص.
من فرضية أن الجانب الأمريكي الآن لن يسير أو اتخذ قرار بعدم السير ب خطى ترامب وصولا إلى حد الانفجار يعني، ولكنه ما زال في مكان ما مرتبط بسياسة الضغوط القصوى. أنا أعتقد أن ما يقوم به بلينكين الآن هو محاولة للتغطية على السبب الحقيقي لعدم الوصول إلى البرنامج النووي، ألا وهو أنه لدى الأمريكي هناك مشروع آخر. عدم الذهاب إلى الحرب ومشروع آخر يدفع باتجاه محاولة عزل طهران من خلال يعني إثارة الرأي العام العالمي من أن الجانب الإيراني هو الذي يشكل خطر على السلام العالمي. وأعتقد أن يعني هو يعتبر أنه إطالة أمد المفاوضات بابه تعنت إيراني، ولذلك هو يقول أن المرحلة لم تعد تحتمل. أعتقد أنه ما زال في إطار سياسة الضغوط القصوى، ولكن بإطار مختلف عن ما كان يقوم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هو يريد أن يضغط على الجانب الإيراني لكي يفترض الجانب الإيراني أن العالم كله سيقف ضده عندما يتيقن هذا العالم بأن القنبلة النووية أصبحت قريبة. أنا أعتقد أنه ينطلق من هذا المشروع. ولكن هنا علينا أن نشير إلى أنه يعني بالمبدأ الجانب الإيراني هو ملتزم، وهو قدم للشرعية الدولية أكثر مما تفترض.
صحيح.
والمفاوضات الآن هي يعني تقوم على أساس توازن قوى وليس على أساس مبادئ قانون دولي وشرعية دولية. لذلك أعتقد أن الجانب الإيراني ما زال حتى الآن متمسكا، على الرغم من كل ما يثار إعلاميا، متمسك بفكرة أن هذا الاتفاق النووي مرهون برفع الحظر.
طيب.
وكل ما عدا ذلك لا قيمة له.
قال وزير الداخلية الإيراني إن الانتخابات ستجري مع مراعاة أقصى قدر من البروتوكولات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا. وقال عبد الرضا رحماني فضلي على هامش الاجتماع التنسيقي للانتخابات اليوم: عقدنا اجتماعا مشتركا لمناقشة التقارير في هذا المجال، مضيفا أنه تم تقديم إيضاحات حول زيادة عدد الفروع وساعات التصويت من أجل مراقبة الظروف الصحية منعا لتفشي كورونا. جدد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم استنكاره الشديد لرفع السفارة الأمريكية في البحرين علم المثليين، مؤكدا رفضه لترويج الرذائل في البلاد. وقال آية الله قاسم في تغريدة على تويتر إن مشكلة أمريكا الأساس هي أن الإنسان عندها حيوان، وهذا يعني أن قوة تفكيره بخدمة حيوانيته وحكومته بيد شهوته. وتابع أن العدالة والإنقاذ من الظلم الذي وعد بهما بايدن وحزبه الديمقراطي تمثل بتصديرهما لثقافة الفحشاء لبلاد الإيمان والعفة والنزاهة. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبداللهيان أن السعودية لن تستطيع التعويض عن خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات. وأكد أمير عبداللهيان خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث إيجاد حل لأزمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية. وأعرب أمير عبداللهيان عن أمله برفع الحصار الإنساني ووقف إطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة جريفيث حول الشأن اليمني. رحب المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني برفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود، مشيدا بجهود سلطنة عمان لحل الأزمة الإنسانية. وقال المجلس السياسي الأعلى إن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد، وإنما مكسبا من مكاسب صمود الشعب اليمني، مشددا على ضرورة رفع الحصار ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعدم التدخل في شؤون اليمن. شدد السفير اليمني لدى إيران إبراهيم الديلمي على أن أهمية فتح جبهات عسكرية أخرى مثل جبهة جيزان وغيرها يأتي في سياق الزخم العسكري ورفض الجبهات وانخراط اليمنيين في تعزيز الحضور العسكري في الجبهات بشكل كبير جدا. وانتقد السفير الديلمي جهود الأمم المتحدة هذه واعتبرها أنها لا تلبي حاجة اليمنيين بوقف العدوان ورفع الحصار، وإنما ركزت فقط على محاولة المقايضة بين الجوانب الإنسانية وبين الجوانب السياسية والعسكرية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
ويجاب عليه بأن قوى العدوان هي التي اعتدت على اليمن ولا زالت في عدوانها إلى اللحظة، وهي التي لا زالت تتواجد كقوات أجنبية داخل الأراضي اليمنية ولا زالت تمارس عدوانها وحصارها إلى اليوم. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن لم نكن في يوم من الأيام إلا دعاة للحل السلمي وللحل السياسي، ولكن في نفس الوقت نحن كنا أيضا نرفع راية مواجهة هذا العدوان والتصدي له بالطرق العسكرية والأمنية وبكل طيب الوسائل. وهذا شيء طبيعي أن يمضي هذان المساران السياسي والعسكري في طريقهما إلى أن نصل إلى نتيجة مؤداها إيقاف هذا العدوان ورفع هذا الحصار وترك اليمن وشأنه وتعويضه عما لحق به. حرب مارب منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا العدوان وهي جبهة مشتعلة، بل لا أذيع سرا إن قلت أنها كانت أكبر وأقوى وأشد جبهة حصل فيها صراع بيننا وبين قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم. وفي حقيقة الأمر أن هذه المحافظة اليوم هي تجمع شاذ وغريب لكل قوى الاحتلال والارتزاق وللعناصر التكفيرية من مختلف المناطق، وتحولت إلى بؤرة ومنطقة للاعتداء على كل المناطق. أنتم تلاحظون أنه خلال الفترات الماضية كان دائما ما يتم الحديث من مارب نفسها عن ما أسمي في تلك الفترة بشعار قادمون يا صنعاء، وهم الذين شنوا عدوانهم منها على محافظات الجوف ومحافظة صنعاء ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة. كان المنطلق لهذا العدوان كله هو من محافظة مارب ومن تمركز قوى العدوان والارتزاق فيها. ولا ننسى ذلك المشهد السخيف والمشهد المؤلم عندما قامت قوى العدوان بعد احتلالها لسد مارب برفع الأعلام بعض دول العدوان على سد مارب التاريخي بما يمس كرامة وسيادة اليمن واليمنيين في منظر لن ينساه اليمنيون على الإطلاق. هذا المنظر المخزي والذي يوجب على كل اليمنيين الشرفاء التصدي لهذا العدوان ودحره من أرض اليمن وإخراجه صاغرا وذليلا وإقراره الكامل غير المشروط أنه هزم في اليمن ولحق به عار الهزيمة والصغار والذلة.
وافق مجلس الوزراء الإيراني على إصدار تصريح بإلغاء قوانين التأشيرة لحاملي الجوازات العادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس حسن روحاني، وافق أعضاء الحكومة على إصدار إعفاء من التأشيرة بين إيران والعراق بهدف تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق، خاصة في زيارة الأربعين الحسيني، بشرط أن يتم ذلك من الطرفين. التقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة في بغداد بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وبحث سعيد خطيبزادة خلال اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية، وكذلك قضية سداد ديون العراق وخط سكك حديد شلمجة البصرة، وآخرة تطورات موضوعي إلغاء التأشيرات من قبل بغداد وسبل التعاون بين البلدين في مجال الدبلوماسية العامة. أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا بالإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مؤكدا أن محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه باغتيال الناشط إيهاب الوزني. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على 18 متهما بقضايا إرهابية في محافظة نينوى. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجرائها في 10 تشرين الأول من العام الجاري، لأنهم من العسكريين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة 9 من قانون الانتخابات. على صعيد ثاني، انتقد إعلاميون وسياسيون عراقيون تبرير القضاء العراقي في إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي بعدم وجود دليل، وتساءلوا عن كيفية إصدار مذكرة اعتقال لمسؤول أمني كبير دون توفر دليل. وقال القضاء العراقي اليوم حول قضية إطلاق سراحه القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني أنه لم يصل خلال فترة اعتقال مصلح لأي دليل يثبت تورطه بعملية الاغتيال. وأوضح المجلس أن القضاء قد يصدر مذكرة قبض بحق شخص لاتهامات تقدمها الجهات الحكومية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء في التحقيق في الجريمة المنسوبة للمتهم، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضده يتم غلق القضية بحقه ويطلق سراحه. وبشأن قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، ذكر مجلس القضاء تبين أنه لم يقدم أي دليل ضد مصلح، وأنه أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، كما لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورط مصلح بالجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إيران تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا. واستقبل المتحدث باسم الخارجية العراقية سعيد الصحاف اليوم خطيب زادة الذي يقوم حاليا بزيارة بغداد، كما التقى الدبلوماسي الإيراني برئيس مجلس الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس الوزراء السابق نور المالكي ورئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، كما التقى عددا من رجال الدين السنة وزار معهد التمييز للدراسات الاستراتيجية وحاور جمعا من الباحثين والمفكرين في هذا البلد والرد على أسئلتهم بشأن آخر التطورات الأقليمية والعلاقات الإيرانية العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين الصهاينة في مدينة القدس المحتلة لاقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب إن نحو 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وأفادت مصادر إعلامية أن شبانا مقدسيين يهرعون إلى الأقصى والمدينة القديمة للتصدي لمسيرة المستوطنين. اندلع حريق في الغابة القريبة من مدينة القدس المحتلة، مما أجبر المستوطنين على إخلاء مستوطناتهم خوفا من ازدياد حدة الحرائق. وقالت مصادر مطلعة إن المنطقة يقطنها عدد كبير من المستوطنين، وإن اندلاع الحرائق كانت إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد في التقرير التالي.
هي منطقة حرشية تقع وسط القدس بالقرب من أبو غوش، وهي قرية عربية فلسطينية، وهذه الجبال مؤدية إلى منطقة الشمال إلى تل أبيب وأيضا إلى بات يام وكل هذه المناطق. هذه منطقة حرشية كبيرة جدا اندلع بها الحرائق، وأيضا يقطنها عدد كبير من المستوطنين. اندلاع الحرائق جزء من هذه إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتحقيقات الأولية تتحدث بأن جزء آخر، وهي بفعل فاعل أي متعمد، هناك أعداد كبيرة من الطواقم ما يعرف بالدفاع المدني، أيضا هناك مشاركة عدد من الطائرات التي تحاول السيطرة على طبعا هذه الحرائق المشتعلة حتى هذه اللحظة. أشير هنا أيضا ليس في القدس فقط اندلاع هذه الحرائق، هناك في منطقة المنطقة الشمالية الفاصلة مع الحدود مع لبنان هناك اندلاع حريق كبير جدا. طبعا الطواقم تحاول طبعا طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار قبل امتدادها واقترابها من المنازل في المأهولة في تلك المنطقة. الحديث أيضا في منطقة الشمال كما تحدثت عند الحدود مع لبنان، تحدثت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن إضرام النار بشكل متعمد في تلك المناطق. أعود إلى منطقة الوسط في القدس، هناك إخلاء لعائلات للمستوطنين لأن النيران اقتربت بشكل كبير لتلك المستوطنات. طبعا الإخلاء يتم من قبل طواقم الدفاع المدني وأيضا مشاركة أفراد الشرطة.
إلى العناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. آية الله الشيخ عيسى قاسم يهاجم أمريكا بشدة لنشرها ثقافة الفحشاء في البحرين. إلى اللقاء.
هذه هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي، فيما يدي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. نلتقيكم وبرنامج أرض المقاومة عند الثانية 22 دقيقة من أولى ساعات صباح الخميس، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند الثالثة 21 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة تهب عليكم عند الثالثة 32 دقيقة، بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 4:02 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي عند 4:17، بعدها نلتقيكم ومكارم الأخلاق. قوافي الوجه تأتيكم عند 4:45، بعدها إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي. لآلئ ودرر عند 5:55، بعدها أسئلتنا وأجوبة الثقلين. من أعلام المؤمنات يأتيكم هذا البرنامج عند 6:19، يلي ذلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنتم معنا في هذه اللحظة مع تلاوة معطرة بعطر كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ فضيلة الشيخ محمد النقشبندي. تبدأ التلاوة من الآية 8 حتى نهاية الآية 19 من سورة المزمل المباركة. نمصت متدبرين خاشعين ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الظلم أنواعه وآثاره ونتائجه على الإنسان. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وناخت برحليك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فلم تجد جامعا منهم بشخصين منهم بطيبة مدفون وبعضهم بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين وأرض طوسين وسامرة وقض من بغداد بدر حلا وسط قبرين يا سادتي لمن أنعى أسن ولمن يبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا يا من الحسين لقن بين الخمين يا تاون على الرمل أيوا سيدا ساوين على الرمل حر الشمس يلفحه في قلبه أوقد الأعداء نار قد شق نصفين ينصاب بقلب ماتمك يا حسين ينصاب لذجرك من يمر الدميع ينصاب انا قلب دون قلبك رغت ينصاب خد دون خدك عايا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوصى أبو عبد الله الحسين عليه السلام ولده قائلا أي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذه الوصية انطلقت من الشفاه الظامئة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في الساعات الأخيرة من عاشوراء،
حيث قرب إليه ولده زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهمس إليه بهذه الوصية: أي بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ولهذا تحس أن هذه الوصية تحمل مرارة الظلام التي تعرض لها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد ظلم يوم عاشوراء ولم يكن له ناصر إلا الله تبارك وتعالى. طبعا مظلومية الحسين عليه السلام ليست حلقة يتيمة في تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، وإنما هي حلقة من سلسلة ممتدة من الظلمات. نعم، ظلامة الحسين عليه السلام هي الأقسى، هي الأشد، هي الأفظع، لكن لم تكن الوحيدة، وإلا أن تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم هو سلسلة من المظلوميات. بمجرد أن غمضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأت سلسلة الظلامات تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكان أول مظلوم هو أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا أول مظلوم. طبيعي مظلومية الزهراء روحي فداها هي من مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ الظلم الفادح، يعني أنت أمير المؤمنين عليه السلام، ينقلون عنا المخالف والموالف أنه كان إذا نزل من المنبر في الكوفة قال: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه وإلى يوم الناس هذا، لا زلت مظلوما. ها؟ وعن عمرو بن حريث كان يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام يردد هذه الجملة كلما نزل من المنبر، حتى يقولون في يوم من الأيام سمع لواحد يصيح: ومظلمته. فد واحد من الناس، من عرض الناس، ما أدري باقين من عنده شيء سارقين أو واحد معتدى عليه مأذي، فيصيح: ومظلمته. استدعى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: تعال هنا. ثم همس بإذنه قال: يا هذا، لقد ظلمت عدد الحجر والوبر. بس أنا ساكت، يعني هسه أنت ما أدري شرح من عندك وصيح ومظلمته، يو تدري أنا شقد مر علي ظلم، ظلمت عدد الحجر والوبر أو المدر. ولذلك في رواية عنه سلام الله عليه يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمظلوميته كثيرة. حتى بالمناسبة، وإن يعني هاي الرواية شوي عليها ملاحظات، لكن لا بأس أذكرها وأنبه عليها. يقولون أنه كان يقول: ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي. يدلك على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لك أولا كان مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال السيد الحميري رحمة الله عليه: ما زال مذ سلك السبيل محمد ومضى بغير مذمة مظلوما ظلمته أمته، ظلمته أمته، وظلمهم له قد كان أصغر أن يكون عظيما. يعني يقول ظلم ظلامة بحيث قد ما تريد توصفها وتوصف عظمتها، مع ذلك أنت لا يمكن أن تصف تلك الظلامة. وبعدين استمرت الظلامة في الإمام الحسن عليه السلام، ثم في الحسين اللي هي كانت قمة الرزايا وقمة المظلوميات والظلمات عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالحسين عليه السلام لما يوصي زين العابدين بهذه الوصية يوصيه وهو يجد مرارة الظلم في حلقه الشريف، سواء ظلم أبيه أمه الزهراء أخيه الحسن أو مظلوميته هو، حيث ظلم ولم يكن يجد ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. لهذا يحذرنا سلام الله عليه أن يكون في صفحة حياتنا ذرة واحدة من الظلم، ذرة واحدة من الظلم، لأنها الذرة الواحدة خطيرة إخواني. وبالمناسبة يعني إحنا ترى بعض الأحيان يعني قد نذم بعض الظالمين، مو شكل بعض الأحيان ربما نلعن الظالمين، مو نقول ألا لعنة الله على الظالمين. يعني أنت تدري إحنا بعض الأحيان بعض الأحيان نلعن أنفسنا ولا نشعر، يعني البعض من عندنا. ليش؟ لأن هو الظالم يعني بس الحجاج، الحجاج كان قمة الظلم، يزيد قمة الظلم، عبيد الله بن زياد قمة الظلم، لكن هو الظالم بس يطلق على ذوله؟ لا، ذولي كانوا فالشيء استثنائي بالظلم. لا، قد يكون أنا ظالم وقد يكون أنت في يوم من الأيام تظلم، ما معلوم. قد الإنسان يظلم شريك عنده، أو يظلم أجير يشتغل جوا إيده، أو يظلم جاره، أو يظلم زوجته، أو يظلم ابنه، أو يظلم بنته. وبعض الناس يفعل هكذا، يعني يزوجها ممن لا ترغب به رغما عنها، وهذه العادة لا زالت موجودة في بعض المجتمعات. أو يجوها خطابة كل يوم ما يزوجها ويخليها في البيت، يخليها إلى أن تعنس، مثل ما يقول الواحد، يقول يكون يخليها ويا نفرتيتي في المتحف أحسن يعني. فهذا ظلم إلها. زين، هذا يجي ويقول ألا لعنة الله على الظالمين، هو جاي يظلم ويلعن نفسه ولا يشعر. ولهذا إخواني لما أهل البيت يبينون الظلم وخطورة الظلم، لا نتصور أنه بس ذول على ذول الظالمين المعروفين، لا، دائرة الظلم تتسع لتشمل الكثير من الناس، والظلم صغيره وكبيره خطير، صغيرة وكبيرة خطير، لاحظ كيف؟ زين، هذا الظلم ما هو؟ ما هي حقيقته؟ ما هي أقسامه؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عنده حديث جدا رائع جميل، يقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام. شو استفدت؟ ثلاث أقسام. قال: الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفر، وظلم مغفور لا يطلب، وظلم لا يترك. ذن ثلاث أقسام. قد طالبني بالبيان، أدري راح أبين، يحتاج للحديث شوية توضيح. قال: الظلم ثلاثة، واحد ظلم لا يغفر، وهو ظلم الإنسان لربه. شنو يعني ظلم الإنسان لربه؟ طبيعي يعني ترى مو هذا الظلم المتعارف، لا على الإطلاق، لأن الظلم المتعارف العرفي أن يتجاوز القوي على الضعيف، أليس كذلك؟ وهذا الأمر لا يتصور في حقه تعالى. ومن يكون الإنسان حتى يظلم رب الأرباب، جبار السماوات والأرض، وهو القاهر فوق عباده؟ لا، هذا مو المقصود، هذا المعنى. إذن شنو معنى ظلم الإنسان لربه؟ ظلم الإنسان لربه يعني خروج عن حدود ومقتضيات العبودية وتجاوزه على حقوق الربوبية. والله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، وهذا الأمر يرتب على الإنسان حقوق: أولا أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يطيعه ولا يعصي له أمرا، وأن يشكره ولا يجحد له نعمة. فإذا الإنسان أشرك بربه فقد ظلمه بهذا المعنى، يعني خرج عن إطار العبودية وتجاوز على حقوق الربوبية. ولهذا لقمان ماذا يقول؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الظلم أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يغفر، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قسم الذنوب إلى دائرتين: دائرة لا يمكن أن تغفر ودائرة تتسع علما للمغفرة. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص سكرت المسألة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب أيها الإخوة الكرام، وقاكم الله وجميع المؤمنين وإياكم، وقان الله من شر الذنوب، كل ذنب يرجى له المغفرة إذا تاب الإنسان وآمن وعمل صالحا، إلا ذنب واحد وهو ذنب الشرك. فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بطبيعة الحال. إذن القسم الأول من الذنوب هو الذنب الذي لا يغفر، وهو ظلم القسم الأول من الظلم هو الظلم الذي لا يغفر، وهو ظلم الإنسان لربه. القسم الثاني، وأنا أبينها باختصار يعني ما أريد أعلق عليه أكثر من اللازم، لأن أريد أعلق على وصية الحسين سلام الله عليه اللي قرأتها في البداية. القسم الثاني قال هو الظلم الذي يغفر ولا يطلب. ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال هو ظلم الإنسان لنفسه عند بعض الهنات. ظلم الإنسان لنفسه بأي معنى؟ بمعنى أن يرتكب الذنوب والمعاصي. طيب اللي يرتكب الذنوب والمعاصي يظلم من هو؟ ها؟ يظلمني، يظلمك ويظلم نفسه، يظلم نفسه. ولهذا أبو ذر في يوم من الأيام جاء أحد الأشخاص قال يا أبا ذر أطرفني بشيء من العلم، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحتما حويت الكثير من علومه، فأريدك تحدثني يعني كم حديث وأخذ من عندك كم كلمة أستفيد من عدها. قال لما ما راح أنطيك المزيد، لكن أوصيك بوصية واحدة، وهي قال إذا استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له يا أبا ذر وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ شلون واحد يحب الإنسان ومع ذلك يسيء له؟ قال لها نفسك أحب النفوس إليك، فإذا أذنبت فقد أسأت لها، فقد ظلمتها. ولهذا القرآن شو يقول؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم من؟ يقول فقد ظلم نفسه. لأن أرجوك هذا الإنسان اللي يذنب فيحبس نفسه في نار جهنم، هذا أكو ظلم أكبر من هذا الظلم. يعني الإنسان الآن إذا الآن ألقى بنفسه من شاهق وراح يعني وقع على الأرض وترضرت عظامه، هذا ظلم نفسه وما ظلمه؟ إنسان قدامه نار موقد فألقى بنفسه على ذلك الموقد فاحترق وتشوه، هذا ظلم نفسه وما ظلمها؟ طبعا ظلمها. فكيف بالذي يلقي بنفسه في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تحس بحرارتها، يحس بحرارة الإنسان في فؤاده قبل جسمه. احنا عندنا الآن الحرارة أول ما يستشعرها الجلد، لكن ذيك ما تعطي فرصة للجلد لكي يقوم بعملية الاستشعار تخرق جلد الإنسان فيغلي منها قلبه، أعوذ بالله. اللي الإنسان يلقي بنفسه في نار الله الكبرى، هذا ظلم نفسه وما ظلمها؟ طبعا ظلمها. فإذا هذا بس هذا الظلم شنو مغفور؟ يقول أمير المؤمنين مغفور لا يطلب. يعني الإنسان إذا استغفر وتاب إلى الله عز وجل خلاص، من تاب تاب الله عليه، وبعد ما يطالبه ما يذكر ذني فديوم ذنبت، الله ستار العيوب وغفار الذنوب. إذن فهذا القسم الثاني من الذنوب وهو الذنب الذي يغفر ولا يطلب. الذنب الثالث أو عفوا الظلم الثالث، القسم الثالث قال سلام الله عليه وظلم لا يترك. ما هو الظلم الذي لا يترك؟ قال عليه السلام ظلم الناس بعضهم للبعض الآخر. ظلم الناس بعضهم للبعض الآخر هذا ظلم لا يترك. بأي معنى لا يترك؟ بمعنى أن الله عز وجل لا يترك الظالم يمر بسلام، لا، وإنما إلى وقفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. ظلم الإنسان لنفسه عندما يرتكب بعض المعاصي الله يغفره له ويعفو عنه، وهو الغفار تبارك ربنا وتبارك اسمه. لكن ظلم الناس بعضهم للبعض الآخر لا، الله عز وجل لا يتركه إلا أن يقتص للمظلوم من الظالم. ولذلك قيل أو قال المصطفى صلى الله عليه وآله حفظ الحديث: الغيبة أشد من الزنا. الزنا هذه الفاحشة الفظيعة، كيف يمكن للغيبة وهي كلمة أو كلمتان أن تكون أعظم من الزنا؟ قال: لأن الزاني يستغفر الله فيغفر الله له، وأما المغتاب فلن يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. إذا مو صاحبك اللي اعتديت عليه وظلمته وأخذت غيبته هو يقول لك أنت بريء ذمتك، الله عز وجل لا يغفر لك إلا بعد أن يرضى صاحب الحق، إلا بعد أن يرضى صاحب الحق. ولهذا إخواني ورد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بينكم وبين الجنة سبع عقبات. أي يعني الجنة مو تعالوا فوتك هالشكل مثل ما بعض الناس يتصور، لا، أكو عقبات، كون تفوت من ذن العقبات يلا توصل لها. فلاقتحم العقبة، كون تقتحم العقبة يلا توصل لها. إن بينكم وبين الجنة سبع عقبات أهونها الموت. الله أكبر. إذا الموت بكل مرارته وفظاعته، والإنسان لما يذكر الموت يقشعر بدنه، ولما يقرأ الروايات في الموت، إذا كان الموت بكل ما له من شدة وصعوبة أيسر وأهون تلك العقبات. قال الناس: فما أصعبها يا رسول الله؟ قال: أصعبها الوقوف بين يدي الله إذا تعلق المظلومون بالظالمين. تعلق يعني هذا جاي وفايت للجنة، مو هيك؟ في حديث جدا جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: بين الرجل قد سرته حسناته، يجي يوم القيامة فرحان منتشي ويقول: الحمد لله أنا عندي حسنات كثيرة جدا، إن شاء الله راح أفوت للجنة. فجاي يمشي مستأنس على أساس يدخل للجنة، وإذا واحد يطلع لصفح: إلهي هذا قد ظلمني. يقول له: قف، وقفوهم إنهم، إلهي هذا قد ظلمني في الدنيا. يقول الحديث: فما زال يؤخذ من حسنات هذا ويعطى ذاك حتى لا تبقى له حسنة واحدة. اي اذا يطلبك يعني انت يوم القيامة شنو تكتب له؟ شيء ترضيه؟ ما يفيد بعد المال وش اسمه، ما عندك حسنات ياخذوها ينطوها الذاك. نعم يعطوها الذاك. فالظلم أيها الإخوة الكرام الله عز وجل لا يتسامح به، كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واستمع له وهو ينقل إليك هذا الحديث القدسي المبارك، يقول: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كف بكف، ولو مسح بكف، ولو نطح، مو مسح، ولو نطح ما بين الشاة الجماء إلى الشاة القرناء. يعني لو شاتان اثنين من النعاج انتطحتا، واحدة عتها قرون وواحدة ثانية مسكينة ما عتها قرون، فهذه اجت ظلمتها، يقول هذه الله ما يفوتها يوم القيامة. لا يجوزني ظلم ظالم، خصوصاً